الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في النوع 21 ومعرفة الموضوع، وش المراد بالموضوع؟ الموضوع ما هو؟ ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ما لم يقله، فما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله فهو الموضوع، وهو في اللغة كما عرفنا بمعناه الملصق. وقد يكون الذي أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذب في إضافته، وقد يكون أخطأ، فقد يكون تعمد الكذب، وقد يكون كما عرفنا أخطأ. فلا يشترط في الحديث الموضوع تعمد الكذب، ولا يشترط كما عرفنا أن يكون من طريق الكذابين، فقد يكون الحديث الموضوع من طريق الثقات ويحكم عليه بالوضع، باعتبار أن الثقة حصل له وهم فاحش في روايته فأضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله على سبيل الوهم والخطأ. ولهذا عرفنا أن هناك بعض الأحاديث إذا نظر الناظر في إسنادها حكم لها بالصحة أو الحسن، ومع هذا يحكم عليها حفاظ الحديث بالوضع. وذكرنا مثالا لذلك، ما هو؟ حديث ظاهره الصحة ويحكم عليه بعض حفاظ الحديث بالوضع. صدر الحديث حديث عبد الله بن عمر في فتنة الدهيمة الذي رواه أبو داود وغيره، فظاهر الإسناد أنه صحيح، ومع هذا يقول أبو حاتم رحمه الله عليك أنه موضوع. وهكذا حديث الحفظ، حديث عبد الله بن عباس اللي جاء عند أبي داود عند غيره، لما شكى علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام تفلت القرآن منه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي 4 ركعات، يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ياسين، وفي الثانية فاتحة الكتاب والدخان، وفي الثالثة فاتحة الكتاب والسجدة، وفي الرابعة فاتحة الكتاب وتبارك. وأمره أن يدعو بدعوات معينات، فذهبت عنه تلك الآفة، آفة النسيان. ونعم، رواه الترمذي، ما هو أبو داود، رواه الترمذي وغيره. وهذا الحديث من نظر إلى إسناده حكم له بالحسن، ومع هذا يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه معلقا على الحاكم حين قال صحيح أو إسناده صحيح أو على أسقط الشيخين أو نحو ذلك من العبارات، قال كأنه موضوع، وما زلت متحيرا من جودة إسناده. واستنكره حفاظ الحديث غاية الاستنكار، إلى غير ذلك من الأمثلة. فقد يكون الوهم حصل من جهة الثقة، يحصل وهم فاحش من جهة الثقة، وقد يكون الحديث الموضوع من جهة الكذابين. فلا يشترط أن يكون الموضوع من رواية الكذابين، بل قد يكون من رواية الثقات، وقد يكون من رواية الضعفاء الذين لم يسعوا إلى حد الكذب، ويكون من قبيل الوهم الفاحش. ويحكم عليه حفاظ الحديث بالوضع. وهكذا من وقف على حديث وفي إسناده كذاب لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الحديث من أحاديث الموضوعة، وهو لازم يأتي الإنسان إلى حديث ويقول في إسناد فلان كذاب، هذا حديث الموضوع، لا يلزم من ذلك، لا يلزم أن يحكم على الحديث بالوضع لأنه من رواية الكذابين، من رواية من عرفوا بالوضع. فقد يكون الحديث له أصل صحيح، والكذاب قد يصدق. وليس المعنى أن كل ما يرويه من قبيل الكذب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن إبليس صدقك وهو كذوب، فالكذاب الذي عرف بالكذب والوضع قد يحصل له الصدق في بعض الأحاديث. فإذا روى حديثا له أصل صحيح فلا يحكم عليه بالوضع، ويقال أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف مكذوب وله أصل صحيح؟ فما يستقيم من هذا الكلام؟ فمن الخطأ أن يأتي الشخص إلى حديث في إسناده كذاب ويسامح ويقول هذا حديث موضوع، يعني هذا من الخطأ أن يسارع وأن يقول هذا موضوع، ينظر في أصله، قد يكون له أصل صحيح فلا يكون من الموضوعات، وقد يكون له أصل حسن وقد يكون له أصل ضعيف فلا ينزل إلى حد الموضوع. وإن لم يوجد له أصل صحيح لكن قد يوجد له أصل ضعيف فيكون من قبيل الحديث الضعيف ولا يكون من قبيل الحديث الموضوع. فلا يتعجل في هذا الباب، لا يتعجل في الحكم على الأحاديث بالوضع. ومن شاء ذلك إلى علماء الحديث الذين عندهم المعرفة التامة في هذا الباب، ويعرفون أن هذا الحديث هل له أصل في الشريعة أو ليس له أصل، فهم الذين يحكمون على الأحاديث بالوضع. ومن لم يكن كذلك في مبادئ العلوم وما عنده المعرفة الكافية في هذا الباب فلا يسارع في الحكم على الحديث بالوضع بمجرد أنه من رواية بعض الكذابين، ليس هذا بصحيح. إذن لا يلزم من الحديث الموضوع أن يكون من رواية الكذابين، قد يكون من رواية بعض الضعفاء، وقد يكون من أوهام أيضا الثقات. ولا يلزم من رواية الحديث عن طريق بعض الكذابين أن يكون من الموضوعات، لاحتمال أن يكون له أصل صحيح أو حسن أو أصل ضعيف يرتقي به عن رتمة الموضوع، فإن الموضوع بمعنى المكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكذاب قد يصدق في بعض الأحاديث. لو جاء كذاب مثلا في إسناد في بعض طرق حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، هل نأتي إلى هذا الحديث نقول هذا حديث موضوع؟ ما يستقيم هذا الكلام، والحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام يقينا فإنه جاء من طرق صحيحة، فلا يستقيم مثل هذا القول. توقفنا عند كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، نعم توقفنا في اختصار علوم الحديث عند قول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، هو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، كلام غريب. الأحاديث الموضوعة كثيرة جدا وهي مكشوفة مفضوحة، قد قيل الله سبحانه وتعالى لفضحها علماء الحديث. قال وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. سيكذب علي فيقول إن كان هذا الحديث صحيح فالكذب سوف يحصل، يعني أن الحديث الموضوع لا بد أن توجد. وإن كان هذا الحديث ما هو صحيح مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مثال من أمثلة الأحاديث الموضوع التي أنت تنكرها. قال فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، سيكذب علي، ربما يقع قبل انقضاء الزمان، قبل قيام الساعة بلحظات. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقى إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول استدل عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم. الأمر في غاية الظهور والبيان، الأحاديث الموضوعة كثيرة، صنى فيها العلماء المصنفات، وشيء ملموس معلوم ليس فيه شك ولا مرية. هذا كالذي يريد أن يكذب طلوع الشمس، أن الشمس ظاهرة في السماء، هذا شيء معلوم ظاهر بين. قال وهذا القول استدل عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من مكذوبات خشية أن ترجع عليهم أو على أحد من الناس رحمه الله ورضي عنهم. وهنا حاشية حسنة للعلامة الشافعي رحمه الله عليه، قال الخبر الموضوع هو المختلق المصنوع، وهو الذي نسبه الكذاب المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شر أنواع الرواية. ومن علم أن حديث من أحاديث موضوع فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مقرون ببيان وضعه. وهذا الخطر عام في جميع المعاني، سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيره. لحديث سمر بن جندب وابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. رواه مسلم في صحيح، وروى أحمد بن ماجه عن سمرة، وقوله يرى فيه روايتان بضم الياء وبفتحها، أي يرى أي بالبناء المجهول البناء المعلوم. وقوله الكاذبين فيه رواية أيضا بكسر الباء وبفتحها، أي بلفظ الجمع بلفظ المثنى. والمعنى على الروايتين في اللفظين صحيح، فسواء أعلم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة أم لم يعلم، إن كان من غير أهلها وأخبره العالم الثقة بها فإنه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مع بيان حاله فلا بأس، لأن البيان يزيد من ذهن السامع والقارئ ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابرة النقاد من أئمة هذا العلم، منها إقرار واضعه بذلك كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن صبيح وعن عمر بن صبح بن عمران التميمي أنه قال أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أقر ميسرة بن عبد رب الفارسي أن وضع أحاديث فضائل القرآن، وأن وضع في فضل علي 70 حديثا. وكما أقر أبو عصمة نوح ابن أبي مريم الملقب بنوح الجامع، ولما لقب بذلك؟ نعم جمع كثيرا من العلوم، حتى قيل حتى علوم الدنيا كان له معرفة بعلوم الدنيا. قال فيه ابن حبان رحمة الله عليه جمع كل شيء إلا الصدق. وبنحوه أيضا كلام الحاكم ذكر نحو هذه العبارة، جمع كل شيء إلا الصدق. قال والملقب بنوح الجامع أنه وضع على ابن عبسة هذه فضائل القرآن سورة سورة، ومنها ما ينزل منزلة إقراره كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين بالمقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية أو غير ذلك. كما ادعى مأمون أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ بن حبان متى دخلت الشام، قال سنة 50 و200، فقال له إن هشام الذي تروي عنه مات سنة 245 أي قبل ذلك، فقال هذا هشام بن عمار آخر يطرو المخرج. قال وقد يعرف الوضع أيضا بقراءة في الراوي أو المروي أو فيهما معا، فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد وطريف جاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك قال ضربني المعلم قال لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة بن عباس مرفوعا معلم صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلبهم على المسكين. قال وسعد بن طريق قال في ابن معين لا يحل أحد يروي عنه. وقال ابن حبان كان يضع الحديث. وراوي القصة عنه سيف بن عمر قال في الحاكم اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. وقيل مأمون أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخرسان. يعني قد الشهر أمرهم الشافعية أو الشافعية. فقال حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في رسالة الميزان. وفي التدريب أحمد بن عبد البر حدثنا عبد الله بن عدان الأزي عن أنس مرفوعا أن يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. وكما فعل محمد بن عكاس الكرماني الكذاب. قال الحاكم بلغني أنه كان من يضع الحديث حسبة يريد الأجر، فقيله إن قوم يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه. قال حدثنا المسيب بن واضح حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. عجائب. قال فهذا مع كونه كذبا من أنقص الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع عن الزهري وعند الاعتدال، وهي في الموطأ وسائر كتب أهل الحديث انتهى من لسان الميزان. ومن القرائن في المروي أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاك لفظها ومعانيها. قال الحافظ بن حجر المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ لأن هذا الدين كله لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، احتمال أن يكون رباه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب. وقال ربيع بن خذيب إن الحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، ظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر عنه قلبه في الغالب. وقال بلقين وشاهد هذا أن إنسان لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعي إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. وقال حافظ بن حجر ومما يدخل في قرينة حال المروي ما نقن عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي كالأدلة التي فيها تحديد قيام الساعة وأن عمر هذه الأمة إلى كذا وكذا تنتهي الأمة، أو المعارضة مع إمكان الجمع. وأما المعارضة مع إمكان الجمع فلا، ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر أو يكون خبرا عن أمر قسيم تتوفر الدواعي على نقل المحضر للجمع ثم لا ينقل منهم إلا واحد، ومن الإفراط بالوعيد الشديد على أمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصاص والأخير راجع إلى الركة. قال السيوطي من القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. ومن مخالف للعقل ما رواه من الجوزي من طريق عبد الرحمن زيد بن أسلم عن أبي عن جد مرفوعا إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين. قال فهذا من سخافات عبد الرحمن زيد بن أسلم. وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها في التهذيب عن الساجي عن ربيع عن الشافعي قال قيل عبد الرحمن الزيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين. قال نعم. وقد عرف عبد الرحمن مثل هذه الغرائب، حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن الزيد يحدثك عن أبيه عن نوح. وراه من الجوزي أيضا من طريق محمد بن شجاع الثلجي بمثلثة الجيم عن حبان فتح الحاء المهملة والباء الموحدة بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوع إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها، وهذا كفر ظاهر. قال السيوطي في التدريب هذا لا يضعه مسلم، والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه. وفيه أبو المهزم قال شعبة رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا. والأسباب التي دعت الكذابين والضاعين للافتراء وضع الحديث كثيرة، فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يصدوا على الناس دينهم بما وقر في نفوسهم من الحقد عن الإسلام وأهله، يظهرون بين الناس نظر المسلمين وهم المنافقون حقا. قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، كعبد الكريم بن أبي العوجاء قتله محمد سليمان العباس الأمير البصرة على الزندقة بعد سنة 160 في خلافة المهدي، ولما أخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. وكبيان سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد 100 وادعى لعنه الله إلهية علي كرم الله وجهه، وزعم زعم فاسدة، ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. وكمحمد بن سعيد بن حسان الأزدي الشامي المصلوب قال أحمد بن حنبل: قتله وجعفر المنصور في الزندقة، حديث حديث الموضوع. وقال أحمد صالح المصري: زنديق ضربت عنقه ووضع 4,000 حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها. وقال حاكم: أبو أحمد كان يضع الحديث صلب عن الزندقة. وحكى عن الحاكم أبو عبد الله أن رواه عن محمد عن الناس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن شاء الله. وقال: وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد، لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعاء إلى التنبي. ومن أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم كالخطابية والرافضة وغيرهم. قال عبد الله بن يزيد المقرئ: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظر إلى هذا الحديث أمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. وقال حماد بن سلمة: أخبرني الشيخ من رافض أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. وقال ابن عباس القرطبي صاحب كتاب المفهم عن شرح صحيح مسلم: فاستجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا تركتهم مشحونة بأحد تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا، وهي من الكذب، يحتجون لها بالقياس ثم يضيفونها إلى رسول الله. نقله السخاوي في شرح ألفية العراقي ومطوره في مقدمة الشريعة على الجامع الصغير، وأنهم القصاص يضعون الأحاديث في قصصهم قصدا للتكسب والارتزاق وتقربا للعامة لقائد الروايات، ولهم في هذا غرائب وعجائب وصفاقة وجه لا توصف. كما حكى أبو حاتم البصري أنه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال: حدثنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس، وذكر حديثا. قال أبو حاتم: فلما فرغ دعوته قلت: رأيت أبا خليفة؟ قال: لا. قلت: كيف تروي عنه ولم تره؟ فقال: إن المناقشة معنا من قلة المروءة، أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثا ضممت إلى هذا الإسناد. وأغرى منه ما روى ابن الجوزي بإسناد إلى أبي الفضل جعفر محمد طيالسي قال: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاص، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إله الله خلق الله من كل كلمة طيرا، من قاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ في قصة نحو 120 ورقة، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له: حدثته بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت هذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات ثم قصد ينتظر بقيته، قال يحيى بن معين بيده: تعال. فجاء متوهما للنوان أعطيه شيئا من الصدقة. فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. وأكثر هؤلاء القصاص جهال تشبهوا بأهل العلم واندسوا بينهم فأفسدوا كثيرا من عقول العامة، ويشبههم بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة واشتروا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للأهواء الشخصية ونصر للأغراض السياسية، فاستحبوا العمى عن الهدى كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث، كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل حيم المعين، فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام فقيل له: حدث أمير المؤمنين. قال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر أو جناح. فأمر له المهدي ببدرة، يعني 10,000 درهم، فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما هذه أنا حملت على ذلك، ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه. وفعل نحو من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد، فوضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فلما عرضه على الرشيد قال اخرج عني، فطرده عن بابه. وكما فعل مقاتل سليمان البلخي من كبار العلماء بالتفسير، فإنه كان يتقرب إلى الخلفاء بنحو هذا. حكى أبو عبيد الله وزير المهدي قال للمهدي ألا ترى إلى ما يقول لي هذا، يعني مقاتلا، قال إن شئت وضعت لك أحاديث العباس، قلت لا حاجة لي فيها. وشر أصناف الوضاعين وأعظمهم قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتخرجوا من وضع الأحاديث الترغيب والترهيب احتساما للأجر عند الله ورغبة في حظ الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي فيما زعموا، وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون، وقد اقترب بهم كثير من العامة وأشباههم فصدقوهم ووثقوا بهم لما نسبوا إليهم من الزهد والصلاح، وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة. وبعض دخلت عين أكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدورهم، فيحملون ما سمعوا على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، وهؤلاء أخف حالا وأقل إثما من أولئك، ولكن الوضاعون منهم أشد خطرا لخطأ حالهم على كثير من الناس. ولو رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرغوا للذنب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفنوا أعمارهم في التمييز من الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب وهو أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولسقط الثقة بالأحاديث، رسبوا قواعد للنقد ووضعوا علم الجرح والتعديل، فكان من عملهم علم مصطلح الحديث وأدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل، فجزاه الله على الأمة والدين أحسن الجزاء ورفع درجات في الدنيا والآخرة وجعله لسان صدق في الآخرين. وقد قيل عبد الله بن مبارك لأبي الفضل من هذه الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها الجهابنة، إنا نحن ننزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ومن الأحاديث الموضوع المعروف الحديث المروي عن أم كعب مرفوعا في فضائل القرآن سورة سورة، وقد ذكر بعض المفسرين في تفاسيرهم كالثعلب والواحد والزمخشري والبيضاوي، وقد أخطأوا فينا خطأ شديدا. قال حامد العراقي لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين، يعني الثعلب والواحد، فهو أبسط لعذره لأنه يعني أظهر الإسناد، إذ أحال ناظره على الكشف على سنده وإن كان لا يجد له السكوت عليه، وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فأخطأه أفحش. وأكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواضع من عند نفسه، وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء أو لبعض الأمثال العربية فركب لها إسنادا مكتوبا ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من قوله، وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود له، وليس هذا من باب الموضوع بل هو من باب المدرج، كما حدث لثابت موسى الزاهد في حديث من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، وقد سبق تفصيل في باب المدرج. انتهى كلام العلامة الشاكر، وهذا كلام حسن جميل فيما يتعلق بالحديث الموضوع. إلى هنا والحمد لله.